أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب الصلاة عند الكسوف. والكسوف كسوف الشمس والقمر، وإن كان البعض يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكن كما ستأتي الأحاديث فيها وصف كل منهما بأنه خسوف وكسوف أيضا، وهو ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر إما كلية أو بعض. وفي هذا الكسوف والخسوف آية من آيات الله عز وجل، الذي أعطى الشمس والقمر ضوءهما، ونحن نرى ذلك في كل يوم وليلة. واعتياد الآيات ينسي عظمتها وعظمها، فإذا غابت أو تخلفت بعض الآيات التي نراها والنعم التي نعيشها، وجد الإنسان لها فقدا، فأحس بقيمتها عند وجودها. كما يقولون دائما: الصحيح لا يعلم مدى نعمة الصحة إلا إذا مرض. وكل من يعيش في نعمة من النعم التي هي نعمة متتالية، نعمة مستمرة، إذا تخلفت أو قصرت فقدها وفقدها الإنسان شعر بقيمتها. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يذكر نفسه بنعم الله عز وجل وبآيات الله سبحانه وتعالى الكونية التي تمر عليه ليلا ونهارا. تقلب الليل والنهار آية من أعظم الآيات، من أعظم الآيات. نهار جعله الله عز وجل معاشا وزمانا للسعي لكسب الأرزاق، والنوم جعله الله، والليل جعله الله عز وجل لباسا فيه النوم الذي هو من أجل الآيات. والإنسان كما ذكرنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فطلوع الشمس كل يوم، صبيحة كل يوم، آية من الآيات العظيمة التي لولاها لفقد الناس كثيرا من أنواع الحياة ومن أسباب الحياة. وكذلك الليل والقمر فيه والنجوم في الليل، كل هذه آيات أيضا لا يعرف الإنسان قدرها ولا عظم منزلتها إلا عند غيابها أو فقدها. والآيات دائما ما تذكر بالرب جل وعلا الملك المدبر لهذا الكون. فإذا كان النظام الذي يعتاده الناس مستمرا، فإنهم ينسون غالبا عظمة الخالق المدبر لهذا الكون. وإذا تخلفت وتغيرت بعض هذه الآيات تذكر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة
بهذه الآية على سبيل التقرب إلى الله عز وجل حتى يرفع ما نزل بالخليقة من تغير هذه الآية. فالصلاة عند الكسوف، والكسوف كما ذكرنا آية، شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول هذه الآية هذه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق ولا يعمل بالهوى، إنما هو وحي يوحى إليه، يتكلم بوحي صلى الله عليه وسلم ويعمل بوحي ويترك بوحي ويقر بوحي، فحياته الدينية كلها وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعله الله عز وجل لنا إماما، إن أردنا الله والدار الآخرة نأتم به ونقتدي به في عباداته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ومعاملاته، لنعمل العمل الصالح الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى، والذي يتمنى كل حي أن يكون عند الله عز وجل في منزلة من رضي عنهم، وأن يحصل على كل ما يحبه من الله سبحانه وتعالى. ولن يتحقق ذلك إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يذكرنا بربنا سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، وخاصة في عباداته التي لنا فيه الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما من لا يرضى الله ولا يرضى الدار الآخرة، وإن كان يزعم بلسانه أنه يريد رضا الله وأنه يريد السعادة في الآخرة، هذا ممن يؤمن بأن هناك آخرة أو بأن هناك ربا وإلها سبحانه وتعالى، لكن لسان حالهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر. فالذي يترك الصلاة والذي يترك الصيام والذي يبخل بالزكاة ويبخل بالحج ويبخل بسائر أنواع البر، والذي ينتهك المحرمات وإن قال بلسان قاله أنا أحب الله وأريد الجنة، لكن أحواله وحياته تكذب هذا القول، القول العملي يكذب القول اللساني اللفظي، فكثير من هؤلاء لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، ولذلك لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نغمة حديثة هذه الأيام، وهي أن هؤلاء المغرضين من أعداء الدين وممن ينتسبون له جهلا ينصبون أو ينصبون خلافا بين الرب سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تجد من حماقاتهم يقولون أنتبع الرسول أم نتبع ربنا، زعموا، يعني هل نتبع القرآن أم نتبع السنة، على أن السنة عندهم تعارض القرآن وتخالف القرآن، وكذبوا في ذلك، فإن السنة لا تخالف القرآن بل هي ترجمة وتفسير وإيضاح وبيان للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان خلقه القرآن في اعتقاداته وعباداته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. احنا في درس شرح فقه. قال: باب الصلاة عند الكسوف. أخبرنا يعلى عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وابن ماجه والشافعي في مسنده وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والرياني في مسنده والبغوي في شرح السنة وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق إسماعيل ابن أبي خالد به. والحديث هنا مختصر، وفي الصحيح وغير الصحيح زيادة، وهي أن الشمس كسفت أو خسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: خسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عند رؤية هذه الآية، وهي كسوف الشمس أو القمر أو خسوف الشمس والقمر، وقال: لا ينكسفان، ليس ينكسفان، إذن يطلق على ذهاب ضوء الشمس ونور القمر، يطلق على كل منهما خسوف وكسوف أيضا كما ذكرنا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية هذه الآية، لأنه قال: آيتان من آيات الله، الشمس والقمر من آيات الله عز وجل العظيمة، ظهورهما وغروبهما وكسوفهما أيضا من آيات الله عز وجل. إذن ما رأيتم يذكركم بالملك سبحانه وتعالى المدبر للكون، الذي يطلع الشمس صباح كل صباح ويغيبها عند غروبها، وهكذا هو الذي قدر سبحانه وتعالى على أن خلف ضوءها عنها وأذهب عنها ضياءها، وكذا القمر. فيتذكر الناس ربهم ويتقربون إليه سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يتقرب به العباد أو أعظم ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل من العبادات البدنية الصلاة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر. قال: أخبرنا علي بن عبد الله المديني، الإمام أبو الحسن، ومسدد، أيضا أبو الحسن، صح؟ أبو الحسن البصري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد وهو الثوري، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، مشهور بالتدليس حبيب، عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات، يعني صلى 4 ركعات في كل ركعة ركوعان. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة والطحاوي شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير وفي الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى وابن الأعرابي في معجمه والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى كلهم من طريق سفيان ابن سعيد به. فالحديث مداره على حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس، وقد قال ابن حبان في صحيحه: خبر حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس ليس بصحيح، لأن حبيبا لم يسمع من طاووس هذا الخبر. وقال البيهقي: وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس. إذن دلسه، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس. وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها 6 ركعات في 4 سجدات، فخالف في الرفع والعدد جميعا. يعني سليمان الأحول وهو أوثق من حبيب وليس مدلسا، روى الحديث عن طاووس عن ابن عباس من فعل ابن عباس موقوف، وجعل في كل ركوع في كل ركعة 3 ركوعات، فصلاها 6 ركعات يعني الركوع في 4 سجدات، فخالف في الرفع والعدد، يعني صلى 2 ركعة وفي كل ركعة 3 ركوعات وسجدتين عادي كأي صلاة. فخالف حبيب بن أبي ثابت في الرفع حيث رفعه حبيب وأوقفه الأحول، وفي العدد حيث جعل حبيب 4 ركعات وجعله سليمان 2 ركعة في كل ركعة 3 ركعات. وهذا الحديث في مسلم، وهو ممن انتقد عليه. قال: أخبرنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد. أبو من؟ أبو إسماعيل. حماد بن زيد بن درهم الجهضمي مولاه أبو إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها، يعني على عائشة، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته: أيعذب الناس في قبورهم؟ اليهودية بتقول لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر، وكانت عائشة لا تعرف ذلك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ قال: عائذا بالله، أي أعوذ بالله من ذلك. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوما مركبا فخسفت الشمس، يعني كان في مسير له خارج المدينة يعني حواليها. قالت: فخسفت الشمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل، يعني من ركوبه، ثم عمد إلى مقامه الذي كان يصلي فيه، موضع صلاته في المسجد، وقام الناس خلفه يصلي بهم، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم رفع، فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد 2 سجدات، ثم قام ففعل مثل ذلك، يعني في الركعة الثانية. ثم تجلت الشمس، أي ظهرت، فدخل علي فقال إني أراكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، ردا على سؤالها هل يعذب الناس في قبورهم؟ قال إني أراكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، وفتنة الدجال أعظم فتنة على ظهر الأرض، تليها فتنة القبر. سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والشافعي ومالك في الموطأ والشافعي وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار وابن حبان والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وجزء له اسمه عذاب القبر، وابن حزم في المحلى والبغي في شرح السنة من طرق عن يحيى بن سعيد به، وعند بعضهم مطولا أطول من هذا السياق. فيه في هذا الحديث مزيد بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وهو أنه صلى في المسجد. هذه أول سنة، صلاة الكسوف تكون في المسجد بخلاف الاستسقاء كما سيأتي والعيد. العيد أيضا تكون، والجنازة أيضا، معظم جنازات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كانت خارج المسجد، ولم يصلي إلا على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، إلا في المسجد. فالحديث هنا أن صلاة الكسوف في المسجد، وصفة هذه الصلاة أنه قرأ قراءة طويلة. في بعض الروايات في حديث أسماء عن عائشة نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا دون ذلك، أطال الركوع دون القراءة، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى. يعني لو قلنا قرأ في القراءة الأولى سورة البقرة، إذن التي تليها سورة النساء، سورة آل عمران مثلا، ثم ركع ركوعا ثانيا، وكان ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات أن الركوع في كل ركعة يناسب القراءة، يعني يكون قريبا من القراءة، يعني مش واحد يقوم مثلا يقرأ جزء مثلا في صلاة الليل يقرأ جزء ويركع مثلا 10 تسبيحات ويرفع، لا، السنة يكون قريب من ذلك. سنة أن يكون الركوع قريبا من القراءة والسجود قريبا من القراءة أو قريبا من الركوع. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ثانية فأطال القراءة لكنها دون القراءة الأولى. طيب، هنا مسألة، هل يقرأ الفاتحة في القراءة الثانية يعني بعد أن يركع الركوع الأول أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يقرأ فقط، ومنهم من قال يعني القرآن سوى الفاتحة، ومنهم من قال الفاتحة ثم القراءة، وهذا الذي أراه، ثم الركوع، ثم يسجد سجودا سجدتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقد تجلت الشمس، أي زال الكسوف فانتهى. طيب، لو أنه صلى وبقي الكسوف، يصلي ثاني؟ لا يزال الإنسان أو المسلمون يصلون حتى تنجلي الشمس أو القمر، حتى يزول هذا الكسوف. وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء كما سيأتي. إذن أول وآكد ما يشرع حال كسوف الشمس والقمر هو أن يصلي المسلمون ركعتين، ولهما صفة مخصوصة كما في هذا الحديث، في كل ركعة ركوعان، قراءتان وركوعان. ولو أدرك الركوع. قال أخبرنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن محمد بن إدريس هو الشافعي الإمام، قال أخبرنا مالك بن أنس البويط عن الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس، الحديث الأول كسفت، خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركعتين يعني ركوعين، ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. فافزعوا إلى ذكر الله، هنا ذكر الله هنا جاء تفسيره في الحديث السابق هو الصلاة، فذكر الله عام التسبيح والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار والصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي وأحمد، أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك، وقد روى الحديث عن مالك كما هنا. وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وابن الجرود في المنتقى والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة من طريق زيد بن أسلم بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا، أيضا حديث ابن عباس، لكنه متفق مع الحديث الماضي حديث عائشة فأن في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين. وهناك فيه مزيد أن القراءة طويلة والركوع طويل كلا من القراءتين والركوعين. قال وأخبرنا مالك معطوف على السابق يعني الشافعي البويط عن الشافعي، قال وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، يعني مثل هذا الحديث. نعم الشافعي في السند الماضي البويط عن الشافعي عن مالك، هذا الحديث بهذا الإسناد عند مالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي السنة المأثورة، ومن طريق مالك رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى، ورواه أبو عوانة والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والبغوي في شرح السنة، بعضهم طواله وبعضهم اختصره كما تقدم. قال وأخبرنا مالك أيضا بالسند السابق، وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين يعني ركوعين. يعني هذا تقدم قبل ذلك، حديث عائشة تقدم الوصف الطويل في حديثها الأول الذي رواته عنها عمرة، وهنا أيضا عن عمرة. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتهما، جدة هشام ومن وفاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حين كسفت الشمس بعتاقة، يعني من الأعمال الصالحة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الكسوف، العتاقة يعني عتق الرقاب. الحديث رواه ابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم، وعلقه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم، وواصل الحافظ ابن حجر إسناده من طريق عبد العزيز ابن محمد الدراوردي هذا به. وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي صدوق، وقد تابعه زائدة ابن قدامة، وهو الحديث الآتي عند الدارمي، وتابعه أيضا علي بن عثام، وحديثه عند البخاري، علي بن عثام عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء، عثام بالثاء المثلثة، عثام بن علي، وحديثه عند البخاري وأحمد وابن الجرود والطبراني والبيهقي في الكبرى. قال الإمام حدثني أبو حذيفة موسى بن مسعود عن زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نحو الحديث السابق، والحديث بهذا الإسناد زائدة عن هشام عن فاطمة رواه البخاري وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الكبير وفي الدعاء والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق زائدة، يعني زائدة ابن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة، أمر بالعتاقة. وفي بعض ألفاظ حديث ابن عباس وحديث عائشة أيضا أمر بالصدقة. إذن المشروع عند الكسوف، كسوف الشمس أو القمر، الصلاة، ذكر الله عز وجل، عتق الرقاب، الصدقات، وأيضا التعفف عن الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة الكسوف أخبر أن الله عز وجل يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، فيه إشارة إلى التنزه عن المحرمات والبعد عنها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وذكر الله عز وجل والصدقة وعتق الرقاب، ويتقدم ذلك التوبة من الذنوب، توبة من الذنوب، فإنه ما يؤمننا أن يكون هذا الكسوف علامة على قرب الساعة، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أي أن هذا الكسوف أو الخسوف لعله أن يكون بين يدي الساعة، فعلى المسلمين في تلك الحال أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إليه، وأن يتذكروا ربهم سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقات وعتق الرقاب والتوبة كما تقدم من جميع الذنوب والخطايا، وأن يصلي الصلاة بالكيفية التي تقدم وصفها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قاس على هذه الآيات آيات الكسوف كسوف الشمس والقمر بعض الصحابة كابن عباس وعلي وغيرهما أن كل آية من الآيات يشرع عندها الصلاة. فعند الزلزال مثلا وعند الرياح التي تثير البحار وتثير الغبار ونحو ذلك هذه المخيفة المرعبة آية من الآيات كالأعاصير التي تحصل وتحدث. فقالوا عند هذه الآيات يشرع الصلاة أو تشرع الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا. فقالوا كل آية من آيات الله جل وعز عليكم أن تفزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل وإلى سائر الطاعات والقربات وإلى التوبة من سائر الذنوب والمعاصي والزلات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يحفظ علينا ديننا. نعم
خصوص الكل ولا جزء
آية كل أو جزء هي آية. العبرة بالإيه؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم رؤية عامة الناس أي نعم، يعني واحد يقول لك مثلا بالحسابات الفلكية القمر عنده أصابه كسوف في المكان الفلاني، نحن هنا لا نرى الكسوف هذا، فلا تشرع الصلاة في حقنا، لا تشرع إلا إذا رأيت. أظن حصل قريبا كان حصل كسوف ما أدري فين وإحنا عندنا نشوف ما فيش حاجة صح؟ نعم القمر. قال باب في صلاة الاستسقاء. نعم لا مش الجميع العامة، يعني من كان غافلا لا يرى، يعني أو كان في بناية لا يرى السماء فأخبر بخبر العامة. واحد مقيم في مسجد مثلا ما شافش، فجاء الإمام والجماعة يصلون يصلي بصلاته مش لازم يرى بعينه. هي من العلامات. لا الجزم، لا لأنها قد تنجلي ويحدث كثيرا وتنجلي. قال باب في صلاة الاستسقاء وهي من صلاة الحاجات التي شرعت لحاجة. صلاة الكسوف شرعت الصلاة حال كسوف الشمس والقمر. صلاة الاستسقاء الألف والسين والتاء اسمها حروف الطلب، يعني طلب السقيا، وذلك إذا قحط المطر يعني لم يعد هناك مطر وجفت الآبار وماتت الزروع وهلكت الضروع ونحو ذلك. وجعلنا من الماء كل شيء حي على أحد التفسيرين، الماء الذي هو الماء الذي تشربه الحيوانات أو كل حي من حيوان ونبات، والمعنى الثاني وجعلنا من الماء كل شيء حي اللي هو ماء الذكر. قال باب في صلاة الاستسقاء. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عباد بن تميم أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه. حديث عبد الله بن زيد رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في والشافعي في مسنده وأحمد في مسنده والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد كما في المنتخب والدارقطني وابن قانع في معجم الصحابة وابن الجارود في المنتقى والحاكم والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وفي السنن الصغرى وابو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وغيرهم. حديث عبد الله ابن زيد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، خرج إلى المصلى أي لم يصلي صلاة استسقاء في المسجد، خرج يتعرض لربه سبحانه وتعالى ويتعرض للسماء ويظهر فقره وحاجته وحاجة المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى، فاستقبل القبلة يصلي وحول رداءه، حول رداءه حين استقبل القبلة للصلاة، أي جعل يمين الرداء موضع الشمال وجعل باطن الرداء خارجا، يعني الداخل خارج والخارج داخل، وهذا عمل فسره العلماء بأنه من باب التفاؤل بتغير الحال، فالحال حال قحط وحال جد وحال قلة مطر وقلة نبات، والحال عند الناس أنهم يلبسون الأرضية كما هي، الحواشي من الداخل والخارج خارج، فهذه العادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير العادة وحول ما هو عليه لعل الحال الذي هم فيه أن تتغير أو التي هم فيه فيها أن تتغير، حول رداءه واستقبل القبلة وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، خرج الصلاة تكون في المصلى ويقلب الإمام ويقلب الناس معه أرديتهم. طب إحنا ما فيش أرضية الآن، أي شيء تلبسه تقلبه، تلبس شال تقلبه، قلنسوة تقلبها، ولو استطعت أن تقلب أو تلبس عباءة مثلا تقلبها ماشي، وهذا يكون في زمن البرد مثلا، وكثير من الناس يكون يلبسون تلك الأقبية والبشوت والعبايات وإيه كمان البرانس أبو زعبود بتاعك والقميص، لو قلبت القميص لا حرج، المهم ما يلبسه الإنسان يقلبه استبشارا بتغير الحال. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم وعظ الناس كما سيأتي. قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه اللي هو عبد الله بن زيد المتقدم في الحديث السابق أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي بهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فأسقوا، صلى ثم استقبل القبلة، ورفع اليدين في الدعاء يكون في حال الاستسقاء مبالغا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قام ودعا وهو قائم واستقبل القبلة ورفع يديه، حتى في بعض الروايات أن رداءه قد سقط، وفعل ذلك أيضا على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يخطب يوم جمعة فدخل عليه رجل من باب مستقبل المنبر فقال يا رسول الله هلكت الزروع والضروع والعيال، ادع الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم دعا. هذه صورة من صور الاستسقاء، الاستسقاء هنا كان في خطبة الجمعة مجرد دعاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وبالغ في رفع يديه فما وضعهما حتى أقبلت سحابة مثل الترس، مدورة كده مثل الترس، جاءت على المدينة وأفرغت ما فيها من ماء، فسقي أهل المدينة والناس من حولهم لم يسقوا، واستمر المطر من الجمعة إلى الجمعة التي تليها. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ أقبل ذاك الرجل أو غيره أيضا وقال يا رسول الله تعطلت السبل وانقطعت وفسدت الزروع والطرق، ادعوا الله أن يرفع عنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا لا علينا، فانقشعت السحابة انقشاع الثوب، كأن واحد بيخلع ثيابه كده، فذهبت السحابة وخرج الناس يمشون في الشمس بعد أن كانوا مطروا أسبوعا كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع صلاة مخصوصة بالاستسقاء، خرج فصلى بالناس، استقبل القبلة وصلى، ثم بعد ذلك حول رداءه ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا والناس يدعون ويؤمنون، وهذه صلاة مخصوصة. وربما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة أيضا في هذه، تذكير الناس بما عليهم. فالله سبحانه وتعالى ولولا البهائم لم يمطروا، فإذا جف المطر وانقطع وهلكت الزروع عرف الناس من أنفسهم أنهم إنما عصوا ربهم سبحانه وتعالى، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، لأنه لولا البهائم لما مطروا، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل مثل ذلك، وهذه آية من الآيات أيضا، قلة المطر وجدب الأرض وهلاك الزرع وضعف الضروع، يعني لم تكن هناك ضروع محفلة باللبن، كل ذلك بسبب معاصي بني آدم، ولولا البهائم لم يمطروا، يعني كان الله سبحانه وتعالى يمطرهم من أجل هذه البهائم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويجأروا إليه سبحانه وتعالى ويتعرضوا له سبحانه وتعالى بالدعاء وإظهار الفقر والحاجة، وأن الله سبحانه وتعالى يبدلهم بهذه الحال حالا أخرى، حال مطر وحال زرع وحال ضرع ونحو ذلك مما فقدوه. قال أخبرنا، طيب، قال باب رفع الأيدي في الاستسقاء. نعم، طيب، أن عمه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فأسقوا. الحديث رواه البخاري عن الحكم بن نافع الشيخ الدارمي هنا، والبخاري روى عن الدارمي بس مش الصحيح، روى البخاري عن الدارمي، بل روى الترمذي عن البخاري عن الدارمي في سنن الترمذي. اي نعم، وان كان الدارمي قريب من البخاري في السن، ومعروف ان اهل الحديث، والبخاري قد قال يعني لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، فروى البخاري عنه وهو من أقرانه أو من جيله من مرتبته وطبقته رحمهم الله تعالى. نعم، سنن الترمذي البخاري، أنا بقول عند الترمذي، يعني روى الترمذي عن البخاري عن الدارمي. فين الحديث لا أذكره، يحتاج مزيد بحث عنه في سنة الترمذي. قال باب رفع الأيدي في الاستسقاء في حال الدعاء. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبده وابن سليمان عن سعيد عن قتادة، سعيد هو ابن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني لا يرفع يديه في شيء من الدعاء على صورة معينة، ولكن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء، فهنا ينفي الرفع، وخلاف كما ذكرنا المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال الدعاء، فنفي الرفع إلا في هذه الحالة يعني نفي الرفع بصورة فيها مبالغة في مد اليدين، فكان إذا استسقى رفع يديه، وإذا استغاث حال الحروب كما هو معلوم لدى الجميع يوم بدر رفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فالرفع المبالغ فيه لم يره أنس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الرفع الشديد لم يره أنس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الاستسقاء، ورفع اليدين في الاستسقاء على المنبر هذا مما يستثنى من عموم عدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حال الدعاء على المنبر، بل أنكر من على بشر بن مروان، من اللي أنكر على بشر بن مروان؟ عمارة ابن رؤيبة رأى بشر بن مروان يرفع يديه على المنبر وهو يدعو، فقال عمارة ابن رؤيبة قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يشير بهذه، وأشار بالسبابة يعني في الدعاء، إذن رفع اليدين من الإمام على المنبر يستحق هذا الدعاء قبح الله هاتين اليدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لم يرفع يديه في الدعاء على المنبر إلا في حال الاستسقاء، ولم يرفع يديه رفعا مبالغا فيه إلا في حال الاستسقاء كما أخبر أنس رضي الله عنه، وكما تقدم أيضا في حال الشدة لما كان في بدر وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني، وما زال يلح على ربي في الدعاء حتى سقط رداءه، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه وقال كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، وقد تحقق النصر استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبزار والدارقطني والطبراني في الدعاء والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة. قال باب الغسل يوم الجمعة، لا خلي الجمعة كم بقى على العشاء؟ طيب نكتفي بهذا.